الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، سنقرأ إن شاء الله تعالى في صلاة الليلة بسورة في كل ركعة كما فعلنا بالأمس، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول. والصور التي معنا الليلة كلها مدنية، كلها مدنية، ولذلك اشتملت على كثير من التشريعات والأحكام. سورة الحديد، الحديد معروف وسميت به لقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقد ركزت سورة الحديد على الحث على الإيمان بالله تبارك وتعالى والإنفاق في سبيله، ومما جاء فيها قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال الذي بين يديك الآن سيخلفك فيه من بعدك من الورثة، فأنت لن تبقى للمال، وربما لا يبقى المال معك، فقد يزول المال في حياة الإنسان. وكم من غني أصبح فقيرا أو أمسى فقيرا، وإذا بقي المال مات الإنسان. فلذلك ينبغي الإنسان أن يغتنم حياته وينفق في سبيله هكذا وهكذا وهكذا، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والله تبارك وتعالى من فضله جعل الإنفاق في سبيله قرضا له، جعل الإنفاق في سبيله قرضا له، يعني لما تتصدق على الفقير والمسكين كأنك تقرض الله سبحانه وتعالى. ومن أوفى بعهده من الله، فإذا عد الله تعالى الصدقة قرضا له فلا بد أن يفي، ولا بد أن يرد عليك ما دفع أضعافا مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وقد سبق بيان التضعيف أو قدر التضعيف في البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وضرب الله تبارك وتعالى مثلا للحياة الدنيا في سرعة فنائها وزوالها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فلذلك لا تكن حريصا على الدنيا فإنها سريعة الفناء والزوال. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فاجعل الآخرة أكبر همك، أكبر همك، يؤتك الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة. أما سورة المجادلة، فالمجادلة بفتح الدال مفاعلة من الجدال، والمجادلة بكسر الدال اسم فاعل من الجدال أيضا، والمجادلة هي خولة بنت ثعلب امرأة أوس بن الصامت، لما قال لها: أنت علي كظهر أمي، فجاءت تشتكي إلى رسول الله فلم تجد عنده حلا، فقالت: إذن أشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فأنزل الله تبارك وتعالى جبريل بحل هذه المشكلة، مشكلة قول الرجل امرأته: أنت علي كظهر أمي. فعد الله تبارك وتعالى أولا هذا القول منكرا من القول وزورا، كما سبق في سورة الأحزاب: ما هن أمهاتكم إن أمهاتكم إلا اللائي ولدناه. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، يؤكد ربنا سبحانه وتعالى في المجادلة على هذا، أن كلمة الرجل امرأته أنت زي أمي هذا منكر من القول وزور. كيف جعلت امرأتك أمك إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناه؟ ثم انظر إلى خطر الكلمة والعقوبة المترتبة عليها: أنت علي كظهر أم، أنت من النهاردة زي أمي. وتعالى شوف الحل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. تحرم عليه زي أمه كما قال حتى يكفر بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. صيام شهرين متتابعين عقوبة قولك لامرأتك أنت زي أمه. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وتلك حدود الله. الكفارة هذه على الترتيب وليست على التخيير، يعني من ظاهر من امرأته وجب عليه أولا أن يعتق رقبة إن وجد، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من اللي يقول فلان يستطيع أو لا يستطيع؟ هذه أمانة بين ربنا. جه رمضان وفلان أفطر، يقول أنا مريض أفطر، بينه وبين ربنا. فكذلك من ظاهر من امرأته وجب عليه صيام شهرين متتابعين، يقول مش قادر، أمانة بين ربنا. لا أنت تقدر تقوله يستطيع ولا أنا بقول لا يستطيع، هذه أمانة بين ربنا. لو أطعم 1000 مسكين وهو قادر على صيام شهرين متتابعين ما برئ ذمته، ما برئ ذمته. لو 1000 مسكين بدل 60 ما برئ ذمته، لأن الكفارة أول على الترتيب صيام شهرين متتابعين، فما لم يستطع فيطعام 60 مسكين. فالكلمة خطيرة يا إخوان، الكلمة سهلة على الإنسان بس عواقبها وخيمة وضررها عظيم وجسيم. فاتقوا الله وأمسكوا ألسنتكم كما وصاكم الله ورسوله. وبالمناسبة ونحن في شهر رمضان، هذه الكفارة كفارة الظهار هي أيضا كفارة من أتى امرأته في نهار رمضان، نفس الكفارة. فمن أتى امرأته في نهار رمضان فنفس الكفارة، عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وفي المباشرة في نهار رمضان كفارة على المرأة والرجل سواء، مش عليه لوحده، هو عليه كفارة وهي عليها كفارة. فلذلك يجب أن نعظم حرمات الله، ويجب أن نقف عند حدود الله تبارك وتعالى. وتلك حدود الله، والكافرين بحدود الله المعتدين عليه عذاب أليم، ومن يتعدى حدود الله فأولئك فقد ظلم نفسه فأولئك هم الظالمون. ومن المشترك بين سورة المجادلة وسورة الحديد إعلام الله تعالى عباده بأنه معه. في أول سورة الحديد قال الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وفي المجادلة قال سبحانه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فالله تعالى على عرشه مستو كما في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. ثم جاءت المعية، فالمعية هنا ليست معية الذات ولكنها معية الصفات. فهو على العرش استوى وهو معكم أينما كنتم بصفاته بسمع وبصر وعلم وإحاطته. فإعلام الله لك أنه معك هذا إعلام بالمراقبة، أنت مراقب. ومراقب من مين؟ من الله السميع البصير اللطيف الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فاستحي من الله تبارك وتعالى ولا تتعدى حدوده. كذلك تضمنت سورة المجادلة أدب النجوى، والنجوى هي التحدث سرا. ومن أهم أدب النجوى إن إذا كانوا 3 فلا يتناجى 2 دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. من أدب النجوى، من أدب السر، إذا كان 3 قاعدين مع بعض ما ينصحش 2 كده يتوشوشوا ويتودودوا ويسيبوا الثالث، لأن هذا يحزنه، وهذا من عمل الشيطان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لكن لو في مجلس فيه 15 أكثر، اللي عايز يتصار يتصار، واللي عايز يتماجى يتماجى، لكن 3 لا يتناجى 2 دون الثالث. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه مخبر عباده بما عمل يوم القيامة: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. وختمت السورة ببيان أن المؤمنين حقا لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب الناس إليه، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما سورة الحشر فقد كان
ابن عباس رضي الله عنه يسميها سورة بني النضير، وبني النضير فرقة من الفرق الثلاث اليهود التي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هم فيها، فعاهدهم وصالحهم ووفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا، فلما نقضوا عهدهم أخرج وأجلى بني النضير، وكانوا أول فرقة طلعت، ثم بني قينقاع وبنو قريظة قد سبقت الإشارة عليهم في غزوة الأحزاب. وقوله تعالى وما أفاء الله على الرسول منهم، وقوله بعد ذلك ما أفاء الله على رسول القرى، الفيء كالغنيمة. والفرق بين الفيء والغنيمة أن الغنيمة ما يأخذه المجاهدون من أموال الكافرين بعد قتال، لم يحصل جهاد في سبيل الله وينصر الله المؤمنين ويجمع أموال الكافرين، هذا المال اسمه غنيمة، وقد سبق بيان قسمته في سورة الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لخمس الآية. أما الفيء فهو ما يأخذه المسلمون من أموال الكافرين بلا جهاد، خرج المسلمون للجهاد استسلم العدو، ألقى الله في قلوبهم الرعب فاستسلموا وسابوا أموالهم، يبقى اسمه هذا اسمه فيء. الفيء هذا بيّن الله قسمته، ما أفاء الله على رسوله القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. أثنى الله تبارك وتعالى في السورة على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولكن الثناء على التابعين جاء مشروطا بسلامة قلوبهم من السابقين الأول أو للسابقين الأولين. التابعين علشان يكونوا مع السابقين يشترط سلامة صدورهم نحوهم، وإذا قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي نهاية السورة أمر الله تعالى المؤمنين بمحاسبة أنفسهم والنظر في مستقبلهم، يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بكرة الامتحان عملت إيه، ذكرت ولا ذكرتش، بكرة امتحان، بكرة القيامة عملت ولا ما عملتش، سعدت ولا ما سعدتش، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وختمت السورة بذكر بعض أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى. أما سورة الممتحنة اسم مفعول بالفتح والممتحنة اسم فاعل بالكسر، فقد سبق ذكر الإشارة إلى صلح الحديبية في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. وكم من شروط صلح الحديبية أن من أتى محمدا من المشركين رده، اللي هاجر إليك محمد مننا ترجعوا إلينا، واللي جينا من عندك مش هنرجعوه، وزي ما قلت قد الشروط دي فيها إشحاب بالنسبة للمسلمين، عشان كده الصحابة ما كانوش يعني موافقين عليه، إلا أن الله لحكمة أرادها شرح صدر رسول لقبولها بالشروط مع ما فيها. فكم من الشروط اللي يجينا من عندك ما يرجعش، قال ماشي. فاستثنى الله تعالى المؤمنات المسلمات النساء، الراجل لما يهاجر الرسول الرسول رجعه، ده راجل هيقاوم هيصبر هيدافع عن نفسه هيهرب منهم، لكن المرأة ضعيفة ما تقدرش لا تقاوم ولا كذا، وقد تفتن في دينها وتنقص على عقبها. فاستثنى الله تعالى من شروط رجع من هاجر إلى الرسول النساء، المرأة لو هاجرت لا يردها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مستثناة. قال تعالى يا أيها الذين إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنهن، امتحنها كده بالله، ما خرجت كراهية لزوج ولا حبا في زوج ولا طمعا في الدنيا، فإن ظهر إيمانهن خلاص فأمسكوهن ولا تردهن إلى الكفار. وقد نزل صدر السورة في حاطب ابن أبي بلتعة لما عزم النبي عليه الصلاة والسلام على فتح مكة بعد أن نقضت قريش أيضا عهدها، فشان الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاء دائما لمن عاهده، وفى لليهود حتى كانوا هم الذين نقضوا، ولما صالح قريشا في الحديبية وفى لهم حتى كانوا هم الذين نقضوا أيضا. فلما نقضوا عهدهم عزم على السفر إليهم وغزوهم، وسأل الله تعالى أن يعمي عنهم خبره حتى لا يكون قتال ولا تلق دماء، فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بمجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعثه مع امرأة. فكان نزول الوحي من السماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسرع من وصول المرأة من مدينة إلى مكة. جيجي بيقول يا رسول الله فلانة معها كتاب من حاطب في كذا وكذا والمرأة في الحتة فلانية، فأرسل إليها بعض الفوارس كعلي والزبير والمقداد فأدركوا وجاءوا منها الجواب. تعال يا حاطب عملت كذا، قال والله يا رسول الله ما بدلت ولا غيرت أبدا، مش بغضي للدين ولا حبي في الكفر والمكافرين أبدا والله، ده أنا بس عيالي اللي هناك ورايا أنا رجل غريب ومفيش حد يدافع عن أهلي، فحبيت أجاملهم عشان يحفظوا على أنا سبت ورايا في مكة، فتركه. فنزلت الآية تنهى عن إفشاء أسرار المؤمنين، يا أيها الذين أمنوا، فنادى حاطب بلقب الإمام، مما يدل على أن ما يسمى باسم الخيانة الكبرى أو العظمى وهي إذاعة أسرار الدولة إلى العدو، هذه إذا لم تكن عن استحلال فشأنها شأن الكباهية كبيرة لا يكفر بها صاحبها. فالخيانة العظمى وهي إذاعة أسرار الدولة إلى العدو هذه قد تكون كفرا إذا استحلها، وإذا لم يستحل لكن اشتروه قالوا خد شنطة دولارات اهي وهات لنا شوية أخبار كده، ضعف أمام الورق الأخضر ضعف يبقى مش كاف لكن يعاق لكن لا يكفر. فأهل الكبائر دائما كما بينا لا يكفر بفعلها إلا إذا استحلوها عقديا وقلبيا، أما استحلال عملي فلا يكفر بها. ومن سماحة الإسلام أن الله تبارك وتعالى لما نهى عن موالاة الكافرين لم ينهى عن حسن معاملتهم وبرهم والإقساط إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. فغير المسلم المقيم بيننا له حق الإكرام والبر والإحسان وتحسن إليه وتوده، وإذا كان جارك طبخت طبخة وغيسة تهدي إليه، كما دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على بيته وقد ذبح شاة قال ألا أهديتم لجارنا اليهودي، هذا هو البر والإحسان وهذا من سماحة الإسلام. آخر الصورة آية البيعة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. وكان عليه الصلاة والسلام يبايع على ذلك الرجال والنساء على حد سواء. وبهذه المناسبة نقول البيعة لا تكون إلا لولي الأمر، هو الذي يبايع الناس وهم الذين يبايعونه، هو الذي يعطيهم العهود ويأخذون العهود، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يأخذ الناس عهدا أو بيعة، فلا بيعة إلا للأمير ولا عهد إلا له ولا سمع وطاعة إلا له. أما أن يكون كل مجموعة من الشباب جماعة وعلهم أمير وسمع وطاعة وبيعة وعهد فهذا ليس من الإسلام في شيء. سورة الصف اجتمع قوم من الصحابة عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله، أي العمل حلو ربنا بيحبه عشان نعمله. فنزل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، فما قدروش عليه فقال يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم ذكر فضل الجهاد في سبيله وما وعد به المجاهدين في الدنيا والآخرة، وذكر الرسل رسل بني إسرائيل موسى وعيسى عليه السلام وأنهم بشروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما سورة الجمعة فالاسم يدلك على منزلة هذه الصلاة في الإسلام، صلاة الجمعة أن ربنا يفرد لها سورة في القرآن يسميها سورة الجمعة، وبعدين يقول فيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإما يؤسف له أن تكون أسواق المسلمين يوم الجمعة كغيرها في غير يوم الجمعة، فالجمعة تنادى ويؤذن لها والأسواق عامرة والناس في السوق بيبيعوا ويشتروا والدكاكين شغالة والحياة طبيعية خالص، أمر تشيب منه الولدان وتقشعر الأبدان حين يرى المسلم أسواق المسلمين يوم الجمعة عامرة عامرة. وقد نص الفقهاء على أن كل عقد يعقد بعد النداء صجمة فهو باطل. حتى عقد النكاح، حتى عقد النكاح لو رجل جاب المأذون قبل الجمعة عشان يكتب كتاب وقعدوا يتمحكوا شوية ويفصلوا في المؤخر، المؤخر كام كان مش عارف ايه، ها الجمعة الثانية قال يلا عم الشيخ خلص يا عم اكتب يا عم اي حدا خلص بس يلا اكتب عشان نخلص عشان الجمعة، وكتب العقد بعد الأذان، العقد باطل. لا بد أن نعظم حرمات الله، ولا بد أن نعظم شعائر الله. وزي ما قلت لكم قبل كده، أنت كمصلي جاي تصلي الصلوات الخمسة بتتأخر ليه؟ العجيب لغاية الآن إن كثير من المصلين الجمعة يعني أكثر من نص الجامع يجوا الخطيب على المنبر. ما فيش كده عندنا، ما فيش قلوبنا همة كده، فيش قلوبنا همة، ما فيش قلوبنا استحضار أنا رايح الجامع ليه. لو أنت تعرف أنت رايح الجامع ليه كنت تجري جري. أنت ذاهب إلى بيت الله، أنت ذاهب إلى الملك العزيز الجبار، بعت لك الملك بعت لك دعوة. ده ساعة ما بيقولوا الباشا عزمك بيجري وبيركض وقبلها بساعتين يبقى قاعد هناك ومستني ياخد صورة عشان الباشا عزمه. الملك بيدعوك جاي كده متباطي ومتثاقل ومش عايز رجلي قدام ورجلي ورا ومستني الخطيب على ما يخلص جمعة وتيري عشان تصلي ركعتين ولا تدرك ركعة وخلاص، ويقول لك الجمعة تدرك بركعة. ايه الهمم الضعيفة دي؟ وعشان كده فيش تغير للحال، فيش تقدم. اما سورة المنافقون فاسمها يدل على موضوعها، سورة المنافقين الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ووصفهم الله تبارك وتعالى وحذر منهم تحذيرا لم يحذر به من غيرهم، قال عن المنافقين هم العدو فاحذرهم. وختمت السورة بالنهي عن الانشغال عن ذكر الله بأي شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وآخر الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة الجمعة فاسعوا إليه إلى ذكر الله. آخر المنافقون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. الجمعة دنت يلا صلي بقى، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما التغابن فهو تفاعل من الغبن، والغبن بيكون في البيع والشراء، تبيع الكوباية ديت لواحد بمئة جنيه وهي بجنيه، أي غبن أكبر من كده بقى؟ ها؟ فالغبن يكون في البيع والشراء، تبيع الكوباية أم جنيه بمئة جنيه، بأنت غبنت وخدعته، خدعته وغشيته. الغبن الحقيقي بقى يوم القيامة، يوم ياخذ المؤمن كده الكافر بإيديه يقول له تعالى أنت شايف الجنة الحلوة ده إيه؟ يقول له أيوه، يقول لك دي كتلك لو آمنت، شايف النار دي أيوه دي كتلية لو كفرت، الحمد لله ربنا نجاني من الكفر ونجاني من النار، وانت كفرت فاتتك الجنة، اديني الجنة بتاعتك اللي انت لو كتلك لو آمنت، وخد النار ليا اللي كتلية لو كفرت. يبقى معها تبادل جنة بنار، فأي غبن أعظم من هذا الغبن؟ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئات ويدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين في أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. سورة الطلاق وهو فسخ عقد النكاح من قبل الرجل، فسخ عقد النكاح من قبل الرجل. هذا الطلاق له أحكام وله آداب بيناها في الخطب والدروس كثيرة، منها أن الراجل عشان يتخذ قرار الطلاق لازم يتخذ بعد تأني وتروي وتفكير ونظر طويل، علشان كده يطلقها زي ما تجوز. الواحد لما يروح يتجوز بيجيب أبوها والشهود وفضيلة المأذون يكتب عقد النكاح، بالضبط كده يتم عقد الطلاق. لما يحب إنسان يطلق يجيب أبوها والشهود والمأذون، معلش يا فضل المأذون الجماعة دول مش متفقين، افسخ العقد اللي انت عقدته. يبقى كده ايه؟ وإن يتفرقا يغني الله كل من ساعة. عشان كده قلنا ايه؟ عشان ربنا يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، عدتهن يعني ايه؟ تكون طاهر لم تمسها في هذا الطهر ولا تكون حائضا، ولا تكون حائضا. يبقى اللي عايز يتخذ قرار الطلاق يفكر المرأة حائض ولا طاهر لعليها الدورة. طب استنى لما الدورة تخلص، ده طاهر عشرتها ولا ما عشرتهاش؟ عشرتها طبعا. طب استنى بقى لما الطهر ده يخلص وتحيض وبعدين تطهر، عشان يبقى القرار قرار حازم لا تردد فيه، مش داخل من بره الغدا فين ده لسه ما توقناش النبوة خلصت. انت طالق وبعدين يا عم الشيخ انا كنت متنرفز وكنت زعلان حامل ايه كنت جعان، ما ينفعش الكلام، ما ينفعش الكلام. وبعدين لما يقول لها انت طالق خلاها قاعده بقى في البيت تقضي العده، لا تخرجوهن ولا يخرج، لا تقول لها روحي بقى انا طلقتك، ولا هي تلم هدومها وايه وتروح عشان طلقت، بل لازم تقضي العده في بيت الزوجيه، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد جاء الترغيب في تقوى الله في سوره الطلاق 3 مرات، ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم اجره. ليه؟ لان الانسان عند الطلاق احوج ما يكون من الى تقوى الله. وكلكم حاسين مشاكل عند الطلاق، كل واحد عايز يذبح التاني، لا الراجل عايز يدي المراه حقها ولا المراه راضيه بحقها. تعالي يا بنتي خدي حاجتك، تعالي يا عم الحاج، تعالي يا نسيبي خد حاجه بنتك. لا لازم عن طريق المحكمه. ليه يا عم عن طريق المحكمه؟ المحكمه مش هتديك اكتر، انا بقولها تعالى خد كل حاجتك وزياده، لان مفيش تقوى. عشان كده جاء الترغيب في التقوى في سوره الطلاق. اما التحريم فهو قول الرجل امراته انت علي كأنت علي حرام، بس انت علي حرام. الظهار اللي هو المجادله انت علي كظهر ام، او انت علي حرام زي ام، اذا حرم مشبها بام بلا الظهار، واذا قال انت علي حرام بلا تشبيه يبقى اسم التحريم في كفاره يمين الصغيره البسيطه اللي ايه عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو إلى آخره مما سبق في سورة الإيه المائدة. وقد نزلت السورة في تحريم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عسل على نفسه من أجل بعض نسائه. وفي سورة التحريم جاء الحث على التوبة والمبادرة بها رجاء المغفرة والرضوان من الله سبحانه وتعالى. وضرب الله تعالى الأمثال للناس علشان يبين إن الزوج لا يغني عن زوجه، وإن الأب لا يغني عن ابنه، وإن المرأة لا تغني عن زوجها، وإن المرأة اللي ملها الزوج لا يضرها، وإن المرأة الصالحة لا يضرها عدم صلاح زوجها. المسؤولية مسؤولية فردية، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن، وأن يشفع فينا الصيام والقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.